بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير وهو أحكام الجامع لأحكام القرآن القرطبي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في سورة المائدة تحت قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال المسألة 24 قوله تعالى أيديهما، لما قال أيديهما ولم يقل أي يديهما تكلم علماء اللسان في ذلك.
لما قال أيديهما ولم يقل يديهما فاقطعوا يديهما، قال أيديهما. نعم.
تكلم علماء اللسان في ذلك. قال ابن العربي وتابعهم الفقهاء على ما ذكروه حسن ظن بهم. فقال الخليل بن أحمد والفراء كل شيء موحد من خلق الإنسان إذا أضيف إلى اثنين جمعا. تقول هشمت رؤوسهما وأشبعت بطونهما، وإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ولهذا قال فاقطعوا أيديهما ولم يقل يديهما، والمراد فاقطعوا يمينا من هذا ويمينا من هذا، ويجوز في اللغة فاقطعوا يديهما وهو الأصل. وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين ومهمهين قذفيين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين. وقيل فعل هذا لأنه لا يشكل. وقال سيبوي إن إذا كان مفردا قد يجمع إذا أردت به التثنية. وحكى عن العربي وضع رحالهما يريد به رحلي راحلتيهما. قال ابن العربي وهذا بناء على أن اليمين وحدها هي التي تقطع، وليس كذلك، بل تقطع الأيدي والأرجل. فيعود قوله أيديهما إلى أربعة، وهي جمع في الاثنين وهما تثنية. فيأتي الكلام على فصاحته، ولو قال فاقطعوا أيديهم لكان وجهه، لأن السارق والسارقة لم يرد بهما شخصين خاصة، وإنما هما اسم جنس يعمان ما لا يحصى.
الأمر في ذلك سهل. نعم.
قال 25 قوله تعالى جزاء بما كسب مفعول من أجله، وإن شئت كان مصدرا، وكذا نكالا من الله يقال نكلت به.
مفعول من أجله يعني مفعول لأجله. نعم. جزاء بما كسب أي ما سبق، جزاء بما كسب نكالا من الله.
وكذا نكالا من الله يقال نكلت به إذا فعلت به ما يوجب أن ينكل به عن ذلك الفعل. والله عزيز لا يغالب، حكيم فيما يفعله، وقد تقدم.
نعم.
26 قوله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح شرط وجوابه فإن الله يتوب عليه. ومعنى من بعد ظلمه من بعد السرقة فإن الله يتجاوز عنه. والقطع لا يسقط بالتوبة، وقال عطاء وجماعة يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولا، وتعلق بقول الله تعالى إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وذلك استثناء من الوجوب، فوجب حمل جميع الحدود عليه. وقال علماؤنا هذا بعينه دليلنا، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حد المحارب قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وعطف عليه حد السارق وقال فيه فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. فلو كان مثله في الحكم ما غاير الحكم بينهما. قال ابن العربي ويا معشر الشافعية سبحان الله، أين الدقائق الفقهية والحكم الشرعية التي تستنبطونها من غوامض المساء؟ ألم تروا إلى المحارب المستبد بنفسه المعتدي بسلاحه الذي يفتقر الإمام معه إلى الإيجاف بالخيل والركاب، كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالا عن تلك الحالة كما فعل بالكافر في مغفرة جميع ما سلف استئلافا على الإسلام؟ فأما السارق والزاني وهما في قبضة المسلمين وتحت حكم الإمام، فما الذي يسقط عنهم حكم ما وجب عليهم؟ أو كيف يجوز أن يقال يقاس على المحارب وقد فرقت بينهما الحكمة والحالة؟ هذا ما لا يلوق بمثلكم يا معشر المحققين. وإذا ثبت أن الحد لا يسقط بالتوبة فالتوبة مقبولة والقطع كفارة له.
ولهذا حتى قالوا في المحارب إذا كانت توبة المحارب هذا تنفعه فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أما إذا تعلق بالمحارب حقوق لابد من وفيها. فإذا كان قد قتل مكن أولياؤه منه. فقوله تعالى في المحارب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فلو تاب المحارب هذا ولم يكن تعلق به حقوق تاب الله عز وجل عليه وقبل التوبة ولا يكلف بشيء غير هذا. لكن إن كان قد قتل فيبقى الحق معلقا به فيتوب ثم يمكن أولياء المقتول منه، إن شاءوا قتلوا طلبوا بالقصاص، وإن شاءوا قبلوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه. كذلك أيضا السارق، هذا إذا رفع إلى الحاكم خلاص وجب إقامة الحد وتوبته تنفعه فيما بينه وبين الله عز وجل من ذلك. أما الحد لابد أن يقام، الحدود لا تسقط بالتوبة. الزاني إذا تاب أقيم الحد عليه، السارق إذا تاب أقيم الحد عليه. فإذا توافر شرط الحد وجب إقامته. نعم. فالمرأة قال فيها النبي الغامدية لقد تابت توبة لو جاءت على أهل المدينة نفسها، ومع ذلك قام النبي الحد عليه وهو يعلم أنها قد تابت. نعم نعم. البغاء كيف؟ لا البغاء بيبقى القتال قتال فتنة، فما يضمن أحد شيئا، يبقى لازم التوبة فقط. نعم.
وأصلح أي كما تاب من عن السرقة تاب عن كل ذنب. وقيل وأصلح ترك المعصية بالكلية، فأما من ترك السرقة بالزنا أو التهود بالتنصر فهذا ليس توبة. وتوبة الله على العبد أن يوفقه للتوبة، وقيل أن يقبل منه التوبة.
نعم.
قال 27 يقال بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بالزانية قبل الزاني، فما الحكمة في ذلك؟
نعم، يعني هنا قال السارق والسارقة فبدأ بالسارق، وهنا في الزنا قال الزانية والزاني فبدأ بالزانية، فما الحكمة؟ نعم.
قال فالجواب أن يقال لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين. هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال.
الجواب أن يقال لما كان حب المال على الرجال أغلب، لأن الرجل اللي يكسب ويحصل ويضرب في الأرض من أجل المال وكذا، والمرأة في بيتها تريد من ينفق عليها، فتطلعاتها المالية ليست كالرجل، وشهوة الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين. شهوة الاستمتاع على النساء أغلب، لذا قال الزانية والزاني. وقد يقال لأن في الزنا الغالب أن المرأة هي التي تحرك الرجل إلى ذلك، وتقع الفتنة منها فيتعلق بها الرجل. نعم. إنما السارق غالب الذي يسرق الرجال، ونوبة السرقة في النساء، لكن الرجل الغالب أنه الذي يسرق ويضرب هنا وهناك ويأتي بالأشياء على وجه الخفاء من هنا وهناك، أما المرأة محدودة التصرف. نعم نعم. يقول هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله تعالى. نعم. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع موقعة الفاحشة. يعني في الزنا في السرقة تقطع اليد لأنها هي التي أخذت المال، ففي الزنا لماذا لا يقطع الذكر؟ لأنه هو الذي استمتع. يقول سبحان الله، شوف دقائق العلماء، لثلاثة معاني. أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت، فإن انزجر بها اعتاض بالثاني عاقب. من الحدود هي عبارة عن إيه؟ زواجر وجوابر، فلما قطعت يد اليمنى التي سرقت بقي له عضو ينتفع به وهو اليد الأخرى. وليس للزاني مثل ذكره، إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه، لأن الحد عقوبة تزجرك لكن لا تذهب حياتك. اللهم إذا كان الحد بذلك القصاص أو الزنا أو الزاني المحصن، فإن التخفيف رفع عنه لكونه لا داء لكون الصارف عن الزنا قويا جدا. تتزني بامرأة لي ما عندك امرأة؟ عندك امرأة. قال الثاني أن الحد زجر المحدود وغيره، وقطع اليد في السرقة ظاهر، وقطع الذكر في الزنا باطن. الثالث أن قطع الذكر، يقول أن الحد زجر المحدود وغيره، لما نشوف هذا مقطوع اليد ننزجر لأمر ظاهر أمامنا هذا مقطوع اليد، لكن الذكر باطن، فلو قطع هذا الذكر واخد بالك ما حصل انزجار لغيره لأنه شيء لا يرى. الثالث أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل وليس في قطع اليد إبطاله، والله أعلم. هذه وجوه حسان، والشارع لا شك أن له حكمة في ذلك. نعم تقول إيه؟ فمن تم بعد ظلمه وأصلح، أيوة أصلح، يترك المعصية بالكلية، لكن إذا كان يتوب مع بقاء عن المعصية يبقى ليس تائبا، هذا يبقى ما تاب. المهم أن يعني أن التوبة تكون صادقة، والتوبة لها شروط، العزم، الإقلاع، هذا ما أقلع، هذا ما أقلع. نعم لا، المعصية الخاصة يلزم في التوبة من المعصية الخاصة أن يقلع عنها كلها، لكن هل يلزم في قبول التوبة أن يتوب من سائر المعاصي الأخرى؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يلزم. نعم نعم
شيخنا، وقال وأصلح، هذا الشرط يا شيخنا والجواب فإن الله يتوب عليه، يعني هذا لا يسمى تائبا عند الله إلا إذا ترك كل المعاصي، ليس على له علاقة بالحج.
مش كل المعاصي، المعصية التي كل يتاب منها،
كل المعاصي الكلام فيه أن إن الله يتوب عليه،
يعني يتوب عليه من المعصية،
يسمى تائبا عند الله
ليس من المعصية. يعني كان عنده زنا وسرقة وغيبة ونميمة فتاب من الزنا،
لا يسمى تائبا كاملا عند الله؟
لا، يكون تائبا عند الله لكن تائب من ذنب، ولا تقبل توبته، لأن لو ما سمي تائبا عند الله ما قبل توبته.
أقصد يا شيخنا اسم التائب بصفة كاملة،
لا احنا ما لنا دخل،
لما هو تائب يا شيخنا من الذنب،
احنا لنا في حكم التوبة مش باسم التائب، احنا في حكم التوبة. إنما إذا ما عليكم السلام، إذا ما كان، إذا كان عنده معاصي أخرى هذا لا يقال تائب بإطلاق، هذا ليس محل نزاع. لكن الكلام في من تاب من المعصية النفسية، إذا تاب من المعصية النفسية خلاص هذا صار تائبا منها فقبل توبته، ولا يلزم التوبة من سائر المعاصي. إنما بقى الاسم المطلق هذا تائب، هو ده لسه باقي عاصي، عاصي بالربا، عاصي بالغيبة، عاصي بالكذب. نعم.
قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة حتى يقول قائل: نحن أبناء الله وأحباؤه. والحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد. وقيل:
كان هذا من قبل الله عز وجل في شرعه، فلا ينبغي أن يكون إلا هذا من قبل المخلوق، فلا يحابي في الحدود أحدا ولا في الأحكام أحدا. واعلموا أن هذه الحدود على أقسام، هناك حدود بمعنى عقوبات مقدرة، وهناك حدود بمعنى واجبات لا يتعدها الإنسان، والواجب أن على الإنسان أن لا يتعدى حد الله عز وجل، سواء تعلق بالعقوبات أو بالأوصاف. بالعقوبات هذا زاني فيقام عليه الحد كائنا من كان، هذا سارق يقام عليه الحد كائنا من كان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. والنبي أقام الحد على الغامدية رغم علمه بتوبتها، ولكنه أقام الحد. فالحد ما تقع فيه محاباة، كذلك الحد الشرعي من الأوصاف، هذا سلفي، هذا مبتدع، فلا يجامل أحد أحدا في هذا، هذا كافر، هذا مؤمن، هذا صالح، هذا مفسد، هذا مشروع، هذا ممنوع، دي حدود. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: في الأسماء والأوصاف يجب أن يتبع فيها الشرع، لأنها أسماء شرعية وأوصاف شرعية. كما عرف الحد والعقوبة من قبل الشرع يعرف الوصف من قبل الشرع. فمن الكافر الذي كفره الله ورسوله؟ ومن الفاسق الذي فسقه الله ورسوله؟ ومن المبتدع الذي بدعه الله ورسوله؟ يعني بدعه الله ورسوله وفسقه الله ورسوله، يعني جعل الضابط واضحا في ذلك. فالضابط موجود، فالكافر ضابط موجود في الشريعة، والفاسق والظالم والمنافق والمبتدع كل هذا معروف في الشريعة. كل هذا معروف في الشريعة ضوابطه. يبقى بعد ذلك إسقاط هذا الحكم على المعين، هذا مرجع العلماء، لأن الشرع ما ذكر أسماء الكفار، أسماء المبتدعين، أسماء الظالمين، يبقى هذا راجعا لماذا؟ العلماء. والعلماء في إسقاط هذه الأوصاف على المعينين يحتاجون إلى ماذا؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا حكموا على معين واتفقوا على الحكم عليه في ذلك وجب اتباع في ذلك. طيب، وإذا اختلفوا نظرنا إلى الترجيح بين أقوال العلماء في ذلك، قال عالم هذا مبتدع وقال عالم هذا سلفي وكل منهم عالم معتبر، نرجع إلى الترجيح. أنت يا من زكيت زكيت بماذا، وأنت يا من جرحت جرحت بماذا؟ فإذا كان عندنا الجرح مفسرا وصادر من عالم به قام على الأدلة فإنه يقدم على التعديل كما هو معروف في قاعدة الجرح والتعديل، فالجارح يقدم على المعدل لأن معه زيادة علم، معه زيادة علم. ولهذا قال بعض السلف لما قيل إن أحمد كذا قال لو بلغ أحمد ما بلغنا لما قال ذلك، لأن العالم قد يزكي بناء على الظاهر، لكن الذي يجرح هذا معه زيادة إيه؟ علم. ولهذا حينما يقال مسألة الجرح والتعديل مسألة اجتهادية لابد أن نعلم، أن نعلم هنا أمرين. الأمر أو المسألة اجتهادية يعني ليس مسألة اجتهادية يعني بمعنى كل واحد له رأيه، لا، مسألة اجتهادية يعني أن إسقاط الأوصاف على المعينين الذين ما عينهم الشرع بأسمائهم مسألة اجتهاد. ليه؟ ما معنى مسألة اجتهاد؟ أي أن الشرع لم ينص على عين هذا أحمد إبراهيم علي مصطفى كذا، الشرع ما نزل باسم، لو نزل باسم خلاص. طب ما نزل باسم؟ نزل بوصف، نزل بوصف. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار في الفرق إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. المعين هذا هل توافر فيه هذا الوصف أم لا؟ دي من هنا كانت مسألة اجتهادية. يعني مسألة اجتهادية يعني نسقط الأوصاف على المعينين، ليس المعينون ثبت أعيانهم من قبل الشارع، ده كافر عايز أكفره، عايز أفسقه، عايز أبدعه، عايز أضلله، عاوز أسننه، فالجرح كالتعديل لا يكون إلا بالدليل، إلى هذا الحد اجتهاد. طيب، جينا في إسقاط الحكم على المعين، العلماء اتفقوا على هذا، قال عالم معتبر ولم يخالف، يبقى إذن وجب اتباع كلامي هنا. واحد يقول لك لا ده مسألة شرعية، لا لم تعد مسألة شرعية، مسألة إلزامية الآن، هذه مسألة إلزامية، هنا مسألة إلزامية، يعني إذا ثبت أن هذا المعين بدعه العلماء جرحه العلماء يعني توافر الشرط، يعني الوصف هذا انطبق على معين، يبقى لا يجوز لك أن تخرج على هذا وإلا كنت صاحب هوى. إنما أن تبقى هكذا تقول اجتهادية، طب خلاص، وعمر بن عبيد اجتهادية، والجامع بن صفوان اجتهادية، والحلاج اجتهادية، وأي أحد من بما بدعوا العلماء مسألة اجتهادية. ليه أنا أخذت عنوان مسألة اجتهادية؟ لابد أن أعلم يعني إيه مسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية يعني نحتاج إلى إسقاط الوصف على المعين إلى الاجتهاد في هذا، هل الشرط توافر ولا ما توافر؟ السؤال بقى بعد توافر شرط انتفاء الموانع يلزمني او لا يلزمني؟ يلزمني، يلزمني ما حكم به العلماء او حكم به احدهم ولا يعلم لو مخالف في ذلك، طالما ان الجرح ثبت بشرطه وهو انه جرح مفسر. طب اختلف العلماء، هذا قال مبتدع وهذا قال غير مبتدع، يبقى نلجأ الى الترجيح. الترجيح اللي هو مبني على ايه؟ على ان الجرح مقدم على التعديل طالما انه واحد صادر من عالم به، اثنين جرح مفسر، فعلم ان هذا التفسير تفسير فعلا صحيح، تفسير صحيح. يبقى هل هنا تكون المسألة الشرعية بعد هذا؟ لو كانت الشرعية بمعنى لي ان اخذ ولي ان اعترض، يبقى اذا فليبكى على علم الجرح والتعديل، لأن لي أن أقول وغير يقول والثالث يقول والرابع يقول، يبقى طرحنا أحكام العلماء، يبقى طرحنا أحكام العلماء. لا، هذا يلزمنا جميعا وهو سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في الحكم على عمرو بن عبيد، على الحلاج، على، فإن قال قائل أسد معروف، معروف يعني إيه؟ كيف معروف يعني؟ من السماء ولا معروف بتوافر شروط وانتفاء الموانع؟ معروف بقاعدة ولا معروف بعي؟ يعني من السماء نزل الحلاج، من السماء نزل عمرو بن عبيد، من السماء نزل الترابي، من السماء نزل القرضاوي، من السماء نزل غزالي؟ لا، إنما العلماء حكموا عليه. إذا حكم العلماء عليه معناه أنه توافرت شروط وانتفاء الموانع، وكان الاجتهاد هو في إسقاط الحكم عن معين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفاء الموانع لا ينبغي أن تقول لا بس محتمل أصل كذا، هذا كله إذن ستقول في سائر أهل البدع والهواء، وعليه يصعب أن تبدع وحدا في هذا العصر. لأن أنا أبدع القرضاوي، عندك أنت القرضاوي لم توافر الشروط وانتفاء الموانع وكذا، وتقول كذا، لا أنا عند العلماء. العلماء هل يلزم لكل عالم لازم ابن باز يقول كده مبتدع والألباني المبتدع وربيع المبتدع وكل لازم كل عالم؟ لا، معروف إذا بدع علماء من هؤلاء وهم علماء معتبرون ولو واحد، ولذا نص العلماء على أن جرح الواحد معمول به إذا كان مفسرا، ما اشترطوا اثنين، ما اشترطوا ثلاثة، ما اشترطوا أربعة، بل قد لا يأتي الأمر الواحد مثلا خان أو خالد أمامي مثلا توافرت الشروط وانتفت الموانع عندي بالتبديع، وأنا مثلا عالم بهذا الفن وقد أسقطت هذا، يوم أحمد يقول لا فليبدعه الفوزان الأول، فليبدعه ربيع بن هادي الأول. طب ربيع بن هادي ما يعرف عن حالي شيئا، ولا عبيد يعرف عن حالي شيئا، وهذا أمامي قد توافرت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا نقول إيه القاعدة، بترجع إلى هذا الأمر، إلى من قدم الدليل وكان عالما بالجرح والتعديل، كان عالما بأسسي وبدع بدليل، فليس يلزم أن يكون فلان بعينه هو الذي يبدع أو علام بعينه هو الذي يبدع. يبقى متى يقال بأن الحكم على الأشخاص مسألة اجتهاد؟ صحيح أنها مسألة اجتهاد، حكم على الأشخاص مسألة اجتهاد. اجتهاد في ماذا؟ الاجتهاد في ماذا؟ فانك تبقى دائما كل ما حكم العلماء تقول لا اصلا انا مش مقتنع اصلا كذا. لا، اجتهاد يعني اجتهاد في اسقاط الحكم اللي هو الوصف على المعين، هذا معنى اجتهاد. فاذا اسقطت الحكم الوصف على المعين وانطبق عليه يبقى انتهت المساله، اصبحت مساله اتباع، أصبحت مسألة إلزام. وعلى هذا افتح أي كتاب في الجرح والتعديل هو ذاك، فإما أن يتفق على تجريحه، يجرح الجماعة، يجرح الواحد ولا مخالف قطعا قطعا قطع عين، فيكون الحكم عليه قطعيا، وإما أن يختلف في ذاك، وثق فلان ما وثق فلان، يبقى نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح. ما الترجيح؟ قاعدة بسيطة خالص، إن الجرح مقدم على التعديل إذا كان جرح مفصلا صادرا من عارف به. انتهت المسألة. طب العارف به ده لازم يكون هو ابن باز؟ لا، عارف به يعني توافرت شدة. أنا عند رجل مثلا، عند رجل قبوري، عند رجل صوفي جلد، عند رجل إخواني محترق، لازم ابن باز هو اللي بدعه. ولهذا مثلا بعض الناس عندنا في مصر مثلا يقول لك لا احنا لا نحكم على الشخص هذا الا اذا حكم عليه العلماء. يا اخي نسكت حتى يتكلم العلماء، شكل الكلام جميل بس العلماء مش عارفين عنه حاجة، يعني انا اقول اللي انا عاوزه لغاية ما يبقى يرفع امر يا فوزان او ربيع بن هادي، وقد لا يرفع. من الذي قال كذلك؟ من الذي قال؟ العلماء المصدر، بمعنى انه لا يجوز التبديع الا بالعالم الفلاني وعلاني، ولا معنى العلماء يعني انه من جرح بعلم قبل ومن جرح بغير علم لم يقبل؟ هو هكذا يعني المرجع الى ادله، ولان العلماء هم الاضرب الى ادله ترجع الى ادله. لكن لو انا بدعت رجل عندي، انا حكمت على رجل عندي بالضلال، رجل صوفي قبور يطلع ما. طب هقول لك على حاجه، انت علي جمعه من اللي بدعوا من المشايخ دول مثلا؟ واخد بالك، احمد عمر هاشم من اللي بيدعوا من مشاكل، احمد كريمه من اللي بيدعوا، سعد الدين هلالي من اللي بيدعوا، اقف بقى لغايه ما يبقى ايه فوزان يحكم. مات الفوزان طيب، مات ربيع ابن هادي، ها نعمل ايه بقى في الناس ديات؟ نعمل ايه؟ الراجل بتاع ابو غنام عندنا اللي قاعد يقول كذا، الراجل بتاع بدير اللي قاعد يقول كذا، الرجل اللي جنبنا بيحارب السنه هذا، نعمل ايه؟ ها نرفع امره الى كذا؟ لا اصبر هتحكم العلماء، لو رفع الامر الى العلماء اصبر هتحكم العلماء، لو رفع الامر الى العلماء، القضيه قدام العلماء اهو، العلماء في المجلس اهم وانا جالس اهو، يبقى اثني الركب عند العلماء وانتظر رد العلماء وانتظر كلام العلماء، لكن لا تعلق تبديع شخص او تحذير شخص حتى يحكم العلماء. وبعدين لما نيجي بقى ولما ياتي بعد ذلك يحكم العلماء تقول اصل المساله التهذيبيه مش ملزم بكلام العلماء، يبقى هذا هوى وليس اتباعا. ولهذا الواجب على الانسان اذا تكلم في العلم يتكلم بقاعده، ما تكلم بكذا، ياخذ عباره مجمله ثم يمشي بها ويطوف بها. المساله الجرح والتعديل، مساله الحكم على اشخاص التهذيبيه، يعني ايه مساله التهذيبيه؟ هنعمل زي الاخوان مساله خلافيه، اصل دي المساله دي خلافيه، يعني هو كل مساله خلافيه خلاص يبقى يجوز خلاف ضعيف، يبقى ايه يعني خلاف ضعيف؟ بل هذا وضعوا قاعده نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، خلاص. دائما الاخوان يرد عليه النقاب مساله خلافيه، ايه اللحمه مساله خلافيه، ايه مساله خلافيه، صار الدليل عندهم ايه؟ انها مساله خلافيه. ولهذا العلماء انكروا مساله، لا انكروا مسائل الخلاف. وابن القيم قال وهذا نتج لانهم لم يفرقوا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. في مسائل الخلاف مش كل الخلاف احنا نقول كذا، لا كان خلاف النص واضح ننكر فيه. طب مساله الاجتهاد، مسائل هي بقى المسائل ايه؟ النظر في الادله المحتمله فعلا، ادله قويه، فهذا ذهب الى مذهب وهذا ذهب الى مذهب، لا انكار فيها، بمعنى ايه لا انكار؟ بمعنى تشديد التبديع التضليل، لان مسائل محتمله. انت تضللني الان لان انا ارى النزول على الركبتين، وانا اضللك انك ترى النزول على اليدين، ارى ذلك؟ لا. فاذا دي مسائل الشريعه الادله فيها حماله. طيب الجرح والتعديل زي جميع مسائل العلم، جميع مسائل العلم اجتهاد في ايه؟ في اسقاط الحكم ده على المعين، زي ما احنا عندنا نجتهد في ايه؟ ان ضخم، خلينا نشوف وصف الاسكار فيه. الاجتهاد بقى اللي بيسموه تحقيق المناط، تنقيح المناط، تخريج المناط، ايه العله في تحريم الخمر الاسكار؟ طب عرفنا العله كوصف، تمام، تعالى ننزلها بقى على الشراب. اخوكم سالني سؤال، قال النجاسه دي، النجاسه دي تجتنب صح؟ ده الوصف في الشرع عندنا. لكن قال احنا حاطين النجاسه ديت في وسط ماء كثير، ماء كثير، هل يا ترى يبقى ايضا هذا ماء نجس ولا تزول النجاسه؟ يبقى انا محتاج اعرف هنا تغير اللون، تغير الطعم، تغير الريحه ام لا؟ يبقى ده محتاج اجتهاد في ان هذا الماء ينزل عليه هذا الوصف. الاسكار ان كثيره مسكر، نحتاج الى تحقيق المناط وتنقيح وتخريجه ان هذا فعلا حصل بان الاسكار حاصل، من هنا كان قليله حراما لان كثيره مسكر. هذا رجل قتل رجلا، يبقى تتحقق القصاص، معروف القصاص، لكن شرطه هو ابوه، هو مختلف معه في الدين، زي يوصيكم الله في اولادكم، بس اذا كان والد مرتد، إذا كان الأب مرتد، إذا كان الولد قتل أبيه، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، بس هي زوجة ولا مش زوجة؟ خرجت من عدتها ولا باقية؟ طلقة ثالثة ولا طلقة أولى وثانية؟ يبقى في وصف عام في الشرع، لما جاء أنا أسقطه على المعين هو دي كلمة اجتهادي. فالحكم على خصص اجتهادي؟ اجتهادي. بمعنى اجتهادي؟ بمعنى ان انا ابقى قائما هكذا اعارض كل من يبدع؟ لا، اجتهادي يعني في اسقاط وصف البدعه هذه على المعاين. طيب اذا تم الاسقاط وحكم العلماء انتهت المساله، او توافرت الشروط وانتفت الموانع. توافرت الشروط وانتفت الموانع يبقى المساله، يقول لك اصل عنده تاويل. ايضا باب تاويل، تاويل ده كل تاويل مقبول. طب ما الروافض عندهم تاويل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، خلاص بيأول
بيأوله. تبت يدا أبي لهب، أبو بكر، عمر، ما هو تأويل. يقول لك لا أصلا أقول ده خارج الدليل. يبقى نرجع نقول بقى هناك تأويل معتبر وهناك تأويل غير معتبر. تأويل المعتبر ده يبقى تأويل معمول به صح، لكن تأويل غير معتبر يبقى هذا لا يعتبر. ثم هناك تأويل ينقذ من الكفر ولا ينقذ من البدعة. لما يقول شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لكفرت، ولكن لكم عندي جهال، تيجي تقول أصلهم مش مبتدعة. أصل شيخ الإسلام يعذرهم بالجهل، بيعذرهم بالجهل ككفر، لكن كبدعة الجهمية إيه؟ مبتدعة. إذن هناك تأويل قد ينفع في الكفر ولا ينفع في التبديع، زي ما أهل السنة بيحكموا على الأشعار على ده أشعاري مبتدع ضال، ده معتزلي مبتدع ضال، لكن يكفر ده يحتاج إلى آخر لأنه قد يكون عنده التأويل. عشان كده الخوارج مبتدع عبد الله لكن مش كفار. ليه؟ لأنهم عندهم تأويل، تأويل كان حصانة لهم من التكفير لكن ليس حصانة لهم من التبديع. فانتبه بارك الله فيك، في قيود وفوارق ضعيفة جدا ورقيقة ودقيقة حتى لا تستعمل قواعد مطلقة وتستعمل عبارات عامة وفي حال الإسقاط تنحرف فيها وتجعلها في غير الموضع. مثلا أما نرجع العلماء، مش كلمة جميلة، نرجع العلماء، يتكلم العلماء، أنا لا أتكلم، يتكلم العلماء كلمة جميلة بس ما حدها وفي أي المسائل. يتكلم العلماء، ومن العلماء؟ هل العالم بالمسألة الخاصة اللي توفر نشاط المعنى ولا العالم بإطلاق؟ يعني أنا منش فوزان، أنا منش عالم، وأنا رجل من عزبة خاطر، وجاري الملاصق لي كل يوم عامل له مولد وأنصح في الرجل هو مصر على الموالد، وأنا لا فوزان ولا ربع فوزان ولا عشر فوزان، أعمل إيه بقى؟ أفتوني أضلل الرجل ده وأبدعه ولا انتظر كلام العلماء؟ إذا نطق العلماء انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. لكن المسألة عند العلماء، المسألة كذا خلاص، العلماء تحرون هذا. طب حكم العلماء، ما جيش نحكم حكم غلاف العلماء. قال العلماء خلاص، قال العلماء، حكم العلماء، يبقى ليس لي أنا أن أخالف حكم العلماء. لكن أمر لم يرفع إلى العلماء وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فيه خلاص انتهت المسألة. وإلا طب مات الفوزان أعمل إيه؟ طب مات الشيخ ربيع أعمل إيه؟ إحنا عندنا يقول لك علماء الجرح والتعديل النهاردة فالفوزان الشيخ ربيع الشيخ عبيد، يعني أربعة خمسة ماتوا الصبح نعمل إيه؟ يبقى كل من كان عالما بتوافر الشهود والموانع وقدم الأدلة على ذلك وأدلة مقبولة شرعا أخذ بقوله. ومن هنا لا يهرب أهل البدع منا، بل أبدع في قريتي وأنت تبدع في قريتك، لكن كل هذا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلا الأمر يترك ليكون لكل أحد، ولا الأمر يغلق ليكون مخصوصا بأحد، إنما هذا بمن وفر الشروط ونفى الموانع. يبقى إذا مسألة الحكم على أشخاص مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، لكن فين مسألة اجتهادية؟ هي مسألة اجتهادية في إيه؟ في إسقاط. فإذا سقط الوصف على هذا الشخص، شخص مخالف في الأصول وبدعه العلماء وظهرت الحجة عنده، بعد هذا نعمل إيه؟ نقول اجتهادية فين؟ أي اجتهاد؟ أصول أصول. وليس باللازم أيضا يا أخوان خذوها أيضا فائدة، ليس باللازم أن يحكم على شخص بالبدعة أن يكون مخالف في الأصول وبس، بس فقط يبقى هذا خالف الأصول. لا، شخص إذا أحدث في دين الله عز وجل أي حدث، لأن البدعة عندنا اعتقادية وبدعة عندنا عملية، واخد بالك؟ أيا كانت المبتدع مش بس مخالف الأصول، لكن المبتدع في الأصول أعظم من غيره. لكن المبتدع في الأصول واحد عمل ليلة 15 من شعبان جمع الناس في المسجد وعمل ليلة 27 وموالدنا، وبينت له الرجل مصر اسمه ايه؟ مبتدع. رجل مصر أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، مصر بعد الصلاة كذا كذا وبحرمة النبي وبسر الفاتحة مش عارف ايه. مش لازم، ليس باللازم أن يكون المبتدع مبتدعا في ترك الأصول فقط. أنا بقول الكلام هذا اللي احنا بنسمعه يا إخواني،
ولكن ايه الاصول اللي خالف فيها؟ وكأن البدعة لا تكون الا بمن خالف اصلا فقط، لا، من احدث في الشريعة على خلاف الشريعة متعبدا بهذا فانه يكون مبتدعا. فلا التبديع يقتصر على اصول، ولا التحذير يقتصر على التبديع. خلي بالك، فلا التبديع يقتصر على اصول بس، فلنبدع الى موقف الاصل، ولا التحذير يقتصر على المبتدع فقط، فيبقى تحذر بين شخص انه مبتدع بس، لا، مبتدع كذاب ما تتلقى العلم عند هذا كذاب، هذا كذاب. الامام احمد ما صلى وراءه اصلا، مش لانها ليست صحيحه، لكن ما تصلي وراءه، طيب ما صلي وراءه، مبتدع كذاب هذا، لا مو مبتدع. وكما قال مالك، لا يطلب العلم عن اربعه وذكر منهم من الكذاب. يبقى التحذير من شخص كذاب عنده مسالك خاصه، عنده تربيه شاذه، عنده تهور، احذر هذا، يربي فيك هذا، اوعى تلقى العلم عن هذا. هذا رجل أرعوي، هذا رجل لو خدش شخصه أباد الأرض، لا، يبقى احذر من هذا الرجل. هذا الرجل متنقل، يكثر التنقل، يحذر منه. يبقى إذن التبديع لا يقتصر على المخالفة في الأصول، اثنين التحذير لا يقتصر على التبديع أنه مبتدع، بل التحذير يكون من كل ما حذرني الشارع منه، والتبديع يكون في كل من أحدث في دين الله عز وجل شيئا. كل ذلك بالقاعدة الكلية عندنا، توافر الشروط وانتفت الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفت الموانع وقام الدليل، كان كلام العلماء ملزما لي. أما أن أنسف قاعدة الإلزام وأقدم قاعدة الاجتهاد في التبديع، هذا كلام ووضع في غير موضعه. ألزم، لكن متى ألزم؟ اجتهادية، لكن متى اجتهادية؟ فإذا اجتهد العلماء وأسقط الحكم على المعين، وجب علي الالتزام بكلامهم. من هنا قال من قال من العلماء بأن علم الجرح والتعديل انتهى، قصده إيه؟ انتهى فيما انتهى فيه، يعني انتهى في مسلماته في حكم على الرجال الأوائل. أنا ما أتي الآن أحدث كلاما في شعبة، أنا آتي الآن أحدث كلام في يحيى بن سعيد القطان، أنا آتي كلام أحدث الآن كلام في ابن لهيعة، زي ما قالوا له في ابن لهيعة وابن إسحاق وشعر ابن حوشة ويحيى بن سعيد القطان ومالك والشافعي، أنا ملزم. ما عادش اجتهاد. لكن الحديث اللي أمامي ده اللي حديث ضعيف له طرق أجمع، الطرق دي يا ترى ترقى به الحسن ولا لا ولا كذا ولا كذا، ده اجتهادي أنا، واخد بالك؟ ده يقبل في المتابعات، ده يقبل في الأصول. طب في متابعات، في شواهد، يبقى ده محل اجتهاد. إنما أنا بجتهد بإيه؟ بقاعدة القديم. اللي قالوه في ابن إسحاق ما أغيروش، اللي قالوه في 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 شعبة ما غيروش. أنا لا أجعل شعبة هو ابن لهيعة وأجعل ابن لهيعة هو شعبة، زي ما قال. يبقى ده إلزام. يبقى كلمة الإلزام بالتبديع ليست جريمة، إنما الإلزام بالتبديع إذا كانت الشروط قد توفرت وانتفت الموانع لازم ذلك. لكن لما يجي العلماء يقولوا أنت الإلزام هذا وكلام العلماء في عدم الإلزام، صح، في عدم الإلزام يعني إيه؟ يعني ليس كل من بدع نلزم بكلامه. الإلزام بالدليل مش بالعالم، هذا معنى كلام العلماء. من مش ملزم بإن فلان ده بدع بإن أنا بدع ولو كان مخالفا للدليل، هذا معنى كلام العلماء. لكن حينما يكون كلام العالم قائما على ساق الدليل، فأنا ملزم بالدليل مش بالعالم. من أجل هذا لما قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فين العالم؟ قد يستغل واحد الكلام ده يقول لك إيه؟ معنى أن ما فيش علماء بقى، أنا بص الكتاب والسنة واللي حكموا به. نقول لا، ما هو الرجوع للعالم فهم الكتاب والسنة، خلاص ده سبيل المؤمنين اللي إحنا أمرنا به. ولا تعارض. ليه لا تعارض؟ لأن فإن تنازعتم شيء فرضوه إلى الله ورسوله، أن العالم لو اتبع كعالم كشخص، إنما يتبع إذا دل الدليل. يبقى أنا مشيت ورا العالم ولزمني كلام العالم، لأن كلام العالم هو فرضوه إلى الله والرسول، هو الله وهو الرسول، هو الكتاب وهو السنة. بس هي بتبقى فوارق، تريح القعدة بس ريحها شوي. يبقى ايه انا مش هجيب لك الف فتوى؟ مفيش الزام بالتبديع صح؟ مفيش الزام. ايه معنى مفيش الزام؟ طب انا هسأل اللي بيقول مفيش الزام هقول له العلماء اتفقوا على تبديع شخص وانا مش ملزم به، هيقول ينتضال. ما يا شيخ ما انت لسه مفتي مفيش الزام. قصده مفيش الزام بكلام العالم اذا خالف الدليل، مش لازم انا ملزم بكلام الالباني، انا ملزم بكلام الشيخ ربيع، انا ملزم بكلام فلان، ده بضوابطه الاخرى بقى. امتى الزام؟ يبقى انا ملزم بالشيخ ربيع يعني بدليل الشيخ ربيع انه قدم شرحا مفسرا. احنا على فكرة بنتمحور حول كلمة واحدة بس احنا بنفس الكلام فيها تفسير نجيبها من كل الاوجه يعني، واخد بالك؟ اما بيقولوا باختصار يقبل جرح اذا كان من عالم به وكان مفسرا خلاص، ويقدم على كل تعديل. ما بالك انت بقى الذي لم يرد فيه تعديل؟ عشان كده هم فرقوا بين الجرح المجمل وجرح المفصل. اذا كان مجهولا أثر فيه الجرح المجمل، وأما إذا كان معروفا بالعلم وكذا هناك من زكى فلا يقبل فيه إلى الجرح المفصل، إنما أحيانا يقبل الجرح المجمل في المجاهيل، يقبل الجرح المجمل من علماء. يبقى كلمة إلزام إن الإلزام بالدليل، فإن قدم العالم الدليل لازمك كلام العالم لأنك ملزم بالدليل. يبقى إذا قاعدة العلم ده هو اجتهادي قاعدة صح، وإن أنا مش ملزم بكلام العالم كلام صح، بس ازاي؟ امتى اجتهادي وامتى الزم ولا الزم بكلام العالم؟ والا لن يبقى مبتدع على وجه الارض، لان لكل مبتدع من يتعصب له ويقد، وكل مبتدع عنده التاويل. يلا كل واحد عنده. ده النبي كان بيضحك مع نسوان، مش قصده ده المصافحه ديت، ده كان النبي على عهده، ده حسب العادة وكذا، وأنا مؤمن بالحديث لكن ده كان حسب العادة. ده لا الطواف ده لابد يكون لفة، أصله مش بيطوف حول القبر، ده هو بيطوف حول مش بيطوف لصاحب القبر، ده هو بيطوف لله عز وجل وكذا. أصل هم قصدهم عندهم دليل اللي هو حديث الأعمى في التوسل، أصل هم عندهم أن قال البيت. وفي حد بلا تأويل؟ ما في أحد بلا تأويل، لكن هذا اسمه تحريف وليس تأويلا، هذا اسمه تحريف وليس تأويلا. ولو بقيت حتى تنقطع التأويلات كلها لن يكون هناك كافر، ولن يكون هناك ماذا؟ ولن يكون هناك مبتدع. قالوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. حجة عندهم يلا، ها عندهم يقولون هذا، يبقى هذا يعتبر؟ ما يعتبر هذا. يبقى إذن أحكام العلماء تلزمنا بضوابطها، مسائل الجرح والتعديل مسائل اجتهادية في إسقاط الوصف على المعين، لا بعد إسقاط الوصف على المعين خلاص بقت مسائل إلزام طالما أنه توافرت الشروط وانتفت المعين. طيب نكتفي بهذا،
تكملة الآية يا شيخ.
نعم أي نعم. فيقول لا قرابة، أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحبة، حتى يقول القائل نحن أبناء الله وأحباؤه، والحدود تقام على كل من يقارب موجب الحد. ولهذا قال سبحانه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقيل أي له أن يحكم بما يريد. فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير المحارب، بين المحارب وبين السارق غير المحارب. وقد تقدم نظائر هذه الآية والكلام فيها، فلا معنى لعلسه الله الموفق. هذا ما يتعلق بالسرقة من بعض أحكام السرقة، والله أعلم. نعم.